بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الصيام في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أداب المشي إلى الصلاة: باب ما يفسد الصوم. قال: أي ما يبطل الصوم، سواء كان بأكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وصولها أو المفطرات وصولها ثلاثة، ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، أي الأكل والشرب والجماع، فهي التي دل عليها النص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب. قال: وذلك لأمر الصائم بالإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يتناول شيئا من هذه المفطرات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ألو يا شيخ، أنا في الإذاعة يا شيخ. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب. فقال: الأكل والشرب دل عليه، والجماع دل عليه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يفطر الصائم وما لا يفطر: وهذا نوعان منه، أي المفسدات، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب. واستدل بقوله تعالى: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. قال: وما عدا ذلك، أي من الأكل والشرب والجماع، أي من المفسدات، ثابت لأقيسة، أي بالقياس، وإما ثابت لنص مختلف في صحته أو في دلالته، لكن هذه الثلاثة مجمع عليها، أي مجمع على أنها مفسدة للصيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أداب المشي إلى الصلاة: في باب ما يفسد الصوم بعد ذكره للأكل والشرب أو استعط بدهن أو غيره. الاستعاط هو إدخال شيء من الطعام أو الشراب عن طريق الأنف، هذا يسمى بالاستعاط، سواء كان دهنا أو غيره من المشروبات والمأكولات، مثل ما يفعل بالمرضى عافانا الله تعالى وإياهم من هذه من الأمراض التي تسبب العجز الكلي أو الجزئي، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يأكل مباشرة بفمه فيؤكل أو يشرب عن طريق الأنابيب التي تدخل عن طريق الأنف إلى المعدة. فهذه مفسدات الصيام. أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. قال الوزير وهو ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال يعني لم يصل إلى جوفه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفطر بذلك، يعني الجمهور أهل العلم يقولون إذا وصل أثر الاستعاط إلى 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 الدماغ أو إلى الرأس فإنه يفطر الصائم، وإن لم يصل إلى حلقه يعني يفطر. وقال مالك: متى وصل إمام مالك متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر، أي لم يكن مفسدا للصوم، لأن الجوف هو محل الطعام والشراب وليس الرأس. قال: وذهب، أي قال الشارح: وما ذهب إليه مالك هو الأقرب أي للصواب، لكون الدماغ ليس منفذا إلى الجوف. ومثل هذه المسألة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الشيء الذي يصل إلى الدماغ سحيق المسك، يعني الرائحة النفاذة من المسك، فإن هذا يضر، فإن هذا يطير في الدماغ، الرائحة تطير في الدماغ فيترك، أي شم هذا المسك من أجل ألا يطير إلى دماغه. ومثله البخور لا يستنشق حتى لا يطير إلى دماغه، حتى لا يستنشق، وهكذا البخور لا يستنشق، لا يستنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يراه يفطر الصائم، فينبغي تركه. وقال: وترك تنشق الطيب الذي هو سحيق مثل سحيق المسك، أن تطير أجزاء إلى الدماغ فيفطر عند بعض أهل العلم، فينبغي تجنب ذلك. إذن يتجنب البخور وتجنب رائحة المسك أو الطيب النفاذ إلى الدماغ أو إلى الرأس حتى لا يكون سببا للإفطار، من باب الاحتياط على قول الجمهور، على أنه ما وصل إلى الدماغ يكون مفسدا، وكذلك ما وصل إلى الدماغ عن طريق الأطياب ومنها البخور يكون مفطرا للصائم. وعلى قول إمام مالك أنه لا يعتبر مفسدا لصيامه، لأن الدماغ ليس منفذا إلى الجوف. فذكر هنا من الأشياء التي تفسد الصيام: الأكل والشرب والاستعاط بدهن، أي استخدام الأنف بحيث يدخل من خلاله أو يشم من خلاله ما هو شيء ما هو نفاذ إلى الدماغ من الأطياب أو الدهون أو غيرها فيصل إلى حلقه. الرابع من مفسدات الصيام: أو احتقن. الاحتقان وضع شيء في الدبر، فإذا وضع شيئا في دبره عن طريق الإبر أو نحو ذلك فإن هذا يعتبر مفسدا للصيام. قال الشارح: أفطر حيث أن الحقنة من الدبر تصل إلى الجوف، سواء كانت أي الحقن مغذية أو غير مغذية. مثلها أيها الإخوة الحقن الشرجية، الحقن الشرجية التي تدخل عن طريق الدبر، فتحة الدبر. الحقن الشرجية للمرضى هل تفطر الصائم أم لا تفطره؟ على قول لأهل العلم، القول الأول أنها تفطره، يفطر الصائم بها فيفسد صومه، وهو قول جمهور أهل العلم. وذلك لأن المادة التي تحقن بها الأدبار أو فتحة الشرج تصل إلى الجوف باختياره، يعني فعل هذا باختياره برضا منه، فيكون سببا لإفطاره. والمفسدات أيها الإخوة لا تكون مفسدة للصائم إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما على أنها تفسد الصيام غير جاهل. الثاني أن يكون مختارا لفعلها غير مكره. الثالث أن يكون عامدا غير جاهل، غير مخطئ، عامدا غير مخطئ. والرابع أن يكون ذاكرا غير ناس. هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط الأربعة إذا توفرت في المفسدة تكون مفسدة، وإذا فقد واحدا منها لم يكن مفسدا. قال: أو احتقن، فقلنا ومثلها حقنة الشرج للمرضى تفطر أو لا تفطر؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنها تفطر لأن تصل إلى الجوف باختياره. القول الثاني أن الحقنة الشرجية للمرضى لا تفسد الصيام، وهذا قول بعض المالكية والشافعية، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذه الحقن لا تغذي، بل وضعت في الدبر لمجرد استفراغ البدن، أو أنها كدواء فليست أكلا ولا في معنى الأكل. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله على قول بعض المالكية على أنها والشافعية على أنها لا تعتبر مفسدة للصيام، أي الإبر التي في الشرج التي في الدبر للصائم. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنها تفسد الصيام، لأن هذه الإبر تسبب ضعفا في عضلات أمعاء، في ضعفا في عضلات الأمعاء وغشائها، وتسبب ضررا في القيلون، فتضعف جسم المريض، وكل ما أدى إلى إضعاف الجسم أو تغذيته فيكون، يقولون أهل العلم، كل ما أدى إلى تغذية الجسم أو إضعافه في الصيام فإنه يعتبر مفسدا للصيام. وأما الإبر المغذية فإنها تعتبر مفسدة للصوم، وهما على هذا القول بن باز وابن عثيمين ومجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، لأنها في معنى الأكل والشرب، أي الإبر المغذية. الشيخ أيضا، وذهب الشيخ بن عثيمين وبن باز رحمهم الله على أن الإبر التي لا يقصد منها التغذية، مثل الإبر التي توضع في اليد من أجل الدواء كدواء في العضل أو في العضد أو في الوريد، هذه لا تعتبر مفسدة للصيام، إذا لأنه لا يقصد بها التغذية وإنما يقصد بها العلاج، فلا تفطر الصائم. وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. في فرق بين الإبر المغذية وغير المغذية. أما كانت للتغذية فإنها تعتبر مفسدة لأنها في معنى الأكل والشرب، وإذا كانت لغير التغذية كدواء فإن هذا يعتبر مفسدة للصيام. ومثل التغذية التبرع بالدم، إخراج الدم أو إدخال الدم في جسم الإنسان، هذا يعتبر مفسدات الصيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أو استقى وهو الخامس، وهو المفسد الخامس: الأول الأكل، الثاني الشرب، الثالث الاستعاض، الرابع الاحتقان، الخامس الاستقاء. الأول قيء أو استقاء فقاء. الاستقاء أو القيء هو إخراج ما في المعدة من طعام وشراب، وكون الإنسان يتعمد استفراغ ما في بطنه من طعام وشراب هذا هو القيء الذي يفطر الصائم أو يفطر الصائم به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني من خرج منه القيء بدون اختياره وبدون عمد منه فإنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح. ومن استقى عمدا تعمد إخراج ما في بطنه من الطعام والشراب فعليه القضاء ذلك اليوم الذي استقى فيه عمدا، سواء استقى بيده أو استقى عن طريق الأدوية التي يشربها بحيث يستفرغ ما في معدته، فهذا يعتبر مفسدا للصيام. السادس من مفسدات الصيام الحجامة. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أو حجم أو احتجم فسد صومه. وهذا هو المذهب الحنابلة، يرون أن الحجامة مفسدة للصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية بن خزيمة بن المنذر وغيرهم. والأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ذكرها العلم على أنها فيها ضعف، فلذلك رجحوا أن الحجامة سبب من أسباب فساد صيام الشخص. وأما فلذلك ينبغي ألا تستخدم الحجامة في نهار رمضان، وإن قال بأنها بعض أهل العلم بأنها غير مفسدة من باب الاحتياط لقوة الأدلة الدالة على أن الحجامة مفسدة للصائم، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في دروسه في المنتقى منتقى الأخبار، وذكر أن هناك ضعف في الأدلة التي استدلوا بها على جواز الحجامة للصائم. وأما في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم هو الذي كان في السابق يستخدم بعض الأدوات القديمة لإخراج الدم الفاسد، وذلك عن طريق القرون أو نحوها التي يمص بها الدم فيدخل الدم في فم أو في بطن الحاجم. وأما الآن فتستخدم المعدات الحديثة لإخراج الدم بدون مس، فيكون التفطير في حق المحتجم للحاجم. وإذا فعل هذا فإن المحتجم يكون صيامه فاسد، والحاجم الذي استخدم بآلات لا يمص فيها الدم بفمه ولا يصل الدم إلى معدته وفمه فإن صيامه صحيح وهو آثم، لأنه عان على معصية ومفسد مفسدات الصيام، كما نعان شخص على الأكل والشرب فأكل ذلك الشخص أو شرب، فإن الأكل والشارب متعمدا صيامه غير صحيح، والذي عانه على الأكل والشرب صيامه صحيح وهو آثم بإعانته لإخوانه على إفساد صيامهم. ولا نقول بفساد صومه إلا بأن يأكل مثله أو يشرب أو يمص الدم فيصل الدم إلى معدته. ثم قال: ولا يفطر ناس، قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أداب المشي إلى الصلاة: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، أي بشيء من الأكل والشرب والاستعاض والاحتقان والقيء والحجامة، لا يفطر في حال النسيان على أنه صائم. وكما تقدم المفسدات لا تسمى مفسدة إلا بشروط، ومنها أن يكون الإنسان ذاكرا غير ناس. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نسي أي الصائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى أطعمه الله وسقاه أي أن الله عز وجل تصدق عليه بهذا الطعام وهذا الشراب الذي أكله وشربه نسيانا، فهو رزق ساقه الله تعالى له من باب الرحمة به. في رواية للحاكم: من أفطر في رمضان وهو ناس فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا من رحمة الله عز وجل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال وقالوا: يا رسول الله رأيناك تواصل، قال: لست مثلكم، إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قيل أن المقصود إطعام الله تعالى وإسقائه للنبي صلى الله عليه وسلم، نجعل له قوة الطاعم والشارب، يعني أنه كأنه طاعم وشارب. وقيل أنه يطعم إطعام حقيقي من الجنة كرامة له، والصحيح الأول وأن الله تعالى يجعل له قوة الطاعم والشارب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب لإعانة الله تعالى له على ترك ذلك، أي الطعام والشراب، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح على مسلم. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء، يعني من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده وأباح لهم أن يأكلوا ويشربوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، عبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله: من الفجر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: في مجموع فتاويه في المجلد 19 عند كتاب المفسدات أو باب المفسدات، قال: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا، ثم أكل، أي بعد حصول الشك، ثم تبين بعد أكله، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر، فلا قضاء عليه، لأن الشك، لأن اليقين يقولون أهل العلم لا يزول بالشك، فاليقين هو بقاء الليل والشك هو طلوع الفجر، ويقولون علماء الأصول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان هناك شك فلا يلتفت إلى الشك فيأكل الإنسان ويشرب حتى يظهر له الفجر، فإذا ظهر يمسك. يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ثم أكل، أي بعد حصول الشك، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طال الفجر، فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم، لأنه من الليل، ولا قضاء، ليس فيه إثم ولا قضاء. أما في غروب الشمس، يعني لو حصل الشك في غروب الشمس، أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا أي شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، لعل هنا الظن قريبا من اليقين، يعني كأنه تيقن على غن الشمس غربت. أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه. أحيانا على القول الراجح، أحيانا يقول يكون في غيم أو نحو ذلك، فالإنسان يغلب جانب أنها غربت الشمس فيفطر. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنهم أفطروا للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. إذا وجدت الأشياء التي يتيقن فيها غروب الشمس ثم تبين لهم خلاف هذا، يعني كوجود غيوم أو غبار يمنع يعني رؤية الشمس أو نحو ذلك من الأشياء التي تمنع، فيغلب الإنسان، إذا غلب الإنسان جانب الغروب فقد غربت الشمس. وأما إذا أكل شاكا في غروب الشمس، يعني الشك، يعني ما لا توجد أشياء تمنعه من رؤية الغروب، أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول الشك، اليقين أنها لم تغرب والشك أنها غربت. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، ولأن الأكل في هذه الحال، أي في حال الشك في غروب الشمس، حرام عليه، إذ لا يجوز أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها. في هذه الحال، أي إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به، لأنه أكل في غير وقت الأكل، لأنه ما زال نهار، لأن الشمس لم تغرب. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ومن أفطر بالجماع وهو أعظم مفطرات الصيام ومفسدات الصيام. ومن أفطر بالجماع، والجماع هي علاج الذكر في فرج المرأة سواء عن طريق الحلال أو الحرام، فإن هذا يعتبر من أعظم مفسدات الصيام. ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ وفي رواية هلكت أهلكت. وقال في رواية ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، أي عبدا مملوكا تعتقه لوجه الله؟ قال لا، يعني ما عنده قيمة ما يشتري به عبدا فيعتقه لكونه فقير. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الرجل، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، يعني بمكتل فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا تصدق به، أي تصدق به على الفقراء كفارة لمسألة الجماع. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني تتصدق، تريد أن أتصدق بهذا المكتل من التمر لغير أهل بيتي، وأنا أفقر شخص في أو أهل بيت في المدينة. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي، يعني لا يوجد أحد أفقر منه من أسرته، منه من زوجته ومن معه من الأولان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أي جاء يسأل عن مسألة الكفارة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارات فلم يستطعها كلها، فمن رحمة الله عز وجل به وكان فقيرا أن حصل على كفارة الظهار وكفارة الجماع بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها على غيره. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، أي زوجتك وأولادك. وكفارة الظهار بينها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الشاهد أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار الذي يقول إنسان لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أختي، فهذه سمى كفارة، هذه سمى الظهار، فيقاس يعني أخذ من كفارة الظهار كفارة للجماع في نهار رمضان لورود النص في هذا الحديث كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، يعني عندما يكفر عتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فلا ينتقل الإنسان إلى الصيام وهو قادر على العتق، ولا ينتقل الإنسان إلى الصدقة وهو قادر على الصيام، لابد من الترتيب في هذا، عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، ثم مع هذه الكفارة يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه. لو جامع في اليوم أكثر من مرة فيكفر كفارة واحدة، عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فإذا جامع في يومين مختلفين أو أكثر, أو أكثر من يوم فإن لكل يوم حرمته وكفارته, كفارة مستقلة. وثم قالوا أو تكره القبلة لمن تتحرك شهوته, سواء تحركت شهوته وهو شاب أو تحركت شهوته وهو كبير, فيكره القبلة للمرأة أو لغير المرأة لمن تتحرك شهوته. والتقبيل والمداعبة والمباشرة للزوجة من غير جماع جائزة بلا كراهة, جائزة بلا كراهة, بشرط ألا يترتب على هذا يعني مفسدة وهو الجماع. فالأصل أن التقبيل والمداعبة مباشرة للزوجة من غير جماع جائز بلا كراهة, وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية, بشرط أن يملك الإنسان نفسه عن الوقوع في الحرام, كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم, ولكنه أملككم لإربه أو لأربه حاجته. وأما ما تتحرك عليه شهوته يخشى عليه أن يفسد صومه بالجماع فكره له دواعيه. وأما من لام يأمن يعني مع الاشتداد الشهوة فيه كراهة, وبدون اشتداد الشهوة جائز. وأما مع اشتداد الشهوة والجماع فهذا محرم. وأما من لام يأمن من الجماع أو الإنزال, إنزال المني إذا قبل زوجته فيحرم القبلة, وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن القبلة لها ثلاث أحوال: ألا تتحرك شهوته سواء كان شاب أو كبير في السن هذا جائز. الثاني تتحرك شهوته ولكن لا يجامع فهذه مكروه. الثالث أن تتحرك شهوته ويقع في الجماع المحرم وهذا حرام, لأنه يترتب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة أو صيام شهر من التابعين أو إطعام 60 مسكينا. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة في كل وقت, ولكن للصائم آكل, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يترك الكذب الزور الكذب والعمل بالكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, لأن الذنوب سبب لذهاب حسنات الصائم. فإذا ترك الإنسان الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من أجل الله وهي أشياء مباحة في غير نهار رمضان, فمن باب أولى أن يترك الإنسان الشيء المحرم من الكذب وشهادة الزور وقول الزور وغيرها من السيئات. وهذا هو الحكمة الذي من أجله شرع الله تعالى الصيام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما يدل على أن هذا يؤثر على الصيام ولكن لا يبطله من الكذب والغيبة والشتم والنميمة وغيرها, حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلى يجامع ولا يأتي بمقدمة جماع ولا يصخب أي لا يرفع صوته بالسباب والشتام ونحو ذلك, فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم يحفظ الإنسان جوارحه في نهار رمضان حتى وفي غيره من واجبات الصيام حتى يكتب له الأجر كاملا غير منقوص. وهذا الأدب يجب أن يتحلى به المسلم في جميع أحواله, ولكنه حال الصيام آكد, يعني يترك الإنسان الكذب والمعاصي والفجور وغيرها حتى يرضي الله عز وجل. أما قوله إني صائم يقول, فقد اختلف العلماء هل يجهر بها أم يقولها سرا, يعني لو إنسان أخطأ في حقك فهل تقول له إني صائم حتى يترك الاعتداء عليك أو لا, أم يجهر بها في الفرض ويسر بها في النفل, والذي يظهر من صريح الحديث أنه يجهر بها في الحالين ولا يضره إذا أخلص النية. يعني إذا إنسان خاصمك قاتلك وسابك ونحو ذلك تقول له أنت صائم نافلة أو فريضة، تقول إني امرؤ صائم أي حملني صومي على ألا أعتدي عليك مثل ما اعتديت علي. هذا معنى الحديث والله أعلم. نكون إن شاء الله الدروس القادمة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الصيام في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان. أيها الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة: باب ما يفسد الصوم. قال: أي ما يبطل الصوم سواء كان بأكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وصولها أو المفطرات وصولها ثلاثة، ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة أي الأكل والشرب والجماع، فهي التي دل عليها النص. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب. قال: وذلك لأمر الصائم بالإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يتناول شيئا من هذه المفطرات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له: يا شيخ، أنا في الإذاعة يا شيخ، أيها الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب. فقال: الأكل والشرب دل عليه والجماع دل عليه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يفطر الصائم وما لا يفطر، وهذا نوعان منه أي المفسدات، منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب، واستدل بقوله تعالى فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم الآية، قال وما عدا ذلك أي من الأكل والشرب والجماع أي من المفسدات ثابت لأقيسة أي بالقياس، وإما ثابت لنص مختلف في صحته أو في دلالته، لكن هذه الثلاثة مجمع عليها أي مجمع على أنها مفسدة للصيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة في باب ما يفسد الصوم بعد ذكره للأكل والشرب أو استعط بدهن أو غيره. الاستعاط هو إدخال شيء من الطعام أو الشراب عن طريق الأنف، هذا يسمى بالاستعاط سواء كان دهنا أو غيره من المشروبات والمأكولات، مثل ما يفعل بالمرضى عافانا الله تعالى وإياهم من هذه من الأمراض التي تسبب العجز الكلي أو الجزئي، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يأكل مباشرة بفمه فيؤكل أو يشرب عن طريق الأنابيب التي تدخل عن طريق الأنف إلى المعدة، فهذه مفسدات الصيام. أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. قال الوزير وهو ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال يعني لم يصل إلى جوفه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفطر بذلك، يعني الجمهور أهل العلم يقولون إذا وصل أثر الاستعاط إلى 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 الدماغ أو إلى الرأس فإنه يفطر الصائم، وإن لم يصل إلى حلقه يعني يفطر. وقال مالك متى وصل إمام مالك متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر أي لم يكن مفسدا للصوم، لأن الجوف هو محل الطعام والشراب وليس الرأس. قال وذهب أي قال الشارح وما ذهب إليه مالك هو الأقرب إلى الصواب لكون الدماغ ليس منفذا إلى الجوف. ومثل هذه المسألة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله الشيء الذي يصل إلى الدماغ سحيق المسك، يعني الرائحة النفاذة من المسك، فإن هذا يطير في الدماغ، الرائحة تطير في الدماغ فيترك أي شم هذا المسك من أجل ألا يطير إلى دماغه. ومثله البخور لا يستنشق حتى لا يطير إلى دماغه حتى لا يستنشق، وهكذا البخور لا يستنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يراه يفطر الصائم فينبغي تركه. وقال وترك تنشق الطيب الذي هو سحيق مثل سحيق المسك أن تطير أجزاءه إلى الدماغ فيفطر عند بعض أهل العلم، فينبغي تجنب ذلك. إذن يتجنب البخور وتجنب رائحة المسك أو الطيب النفاذ إلى الدماغ أو إلى الرأس حتى لا يكون سببا للإفطار من باب الاحتياط.
على قول الجمهور على أنه ما وصل إلى الدماغ يكون مفسدا، وكذلك ما وصل إلى الدماغ عن طريق الأطياب ومنها البخور يكون مفطرا فطرا للصائم. وعلى قول إمام مالك أنه
لا يعتبر مفسدا لصيامه لأن الدماغ ليس منفذا إلى الجوف. فذكر هنا من الأشياء التي تفسد الصيام الأكل والشرب والاستعاط بدهن، أي استخدام الأنف بحيث يدخل من خلاله أو يشم من خلاله ما هو شيء ما هو نفاذ إلى الدماغ من الأطياب أو الدهون أو غيرها فيصل إلى حلقه. الرابع من مفسدات الصيام أو احتقن. الاحتقان وضع شيء في الدبر، فإذا وضع شيئا في دبره عن طريق الإبر أو نحو ذلك فإن هذا يعتبر مفسدا للصيام. قال الشارح أفطر حيث أن الحقنة من الدبر تصل إلى الجوف سواء كانت أي الحقن مغذية أو غير مغذية. مثلها أيها الإخوة الحقن الشرجية، الحقن الشرجية التي تدخل عن طريق الدبر فتحة الدبر. الحقن الشرجية للمرضى هل تفطر الصائم أم لا تفطره؟ على قول لأهل العلم القول الأول أنها تفطره، يفطر الصائم بها فيفسد صومه، وهو قول جمهور أهل العلم. وذلك لأن المادة التي تحقن بها الأدبار أو فتحة الشرج تصل إلى الجوف باختياره، يعني فعل هذا باختياره برضا منه فيكون سببا لإفطاره. والمفسدات أيها الإخوة لا تكون مفسدة للصائم إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما على أنها تفسد الصيام غير جاهل. الثاني أن يكون مختارا لفعلها غير مكره. الثالث أن يكون عامدا غير جاهل غير مخطئ، عامدا غير مخطئ. والرابع أن يكون ذاكرا غير ناس. هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط الأربعة إذا توفرت في المفسدات تكون مفسدة، وإذا فقد واحدا منها لم يكن مفسدا. قال أو احتقن، فقلنا ومثلها حقنة الشرج للمرضى أن تفطر أو لا تفطر. جمهور أهل العلم قالوا بأنها تفطر لأن تصل إلى الجوف باختياره. القول الثاني أن حقنة الحقن الشرجية للمرضى لا تفسد الصيام، وهذا قول بعض المالكية والشافعية، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله لأن هذه الحقن لا تغذي، بل وضعت في الدبر لمجرد استفراغ البدن أو أنها كدواء، فليست أكلا ولا في معنى الأكل. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله على قول بعض المالكية على أنها والشافعية على أنها لا تعتبر مفسدة للصيام، الإبر التي في الشرج التي في الدبر للصائم. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنها تفسد الصيام لأن هذه الإبر تسبب ضعفا في عضلات الأمعاء، في ضعفا في عضلات الأمعاء وغشائها، وتسبب ضررا في القيلون فتضعف جسم المريض، وكل ما أدى إلى إضعاف الجسم أو تغذيته فيكون، يقولون أهل العلم كل ما أدى إلى تغذية الجسم أو إضعافه في الصيام فإنه يعتبر مفسدا للصيام. وأما الإبر المغذية فإنها تعتبر مفسدة للصوم، وهما على هذا القول بن باز وابن عثيمين ومجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، لأنها في معنى الأكل والشرب أي الإبر المغذية. الشيخ أيضا وذهب الشيخ بن عثيمين وبن باز رحمهم الله على أن الإبر التي لا يقصد منها التغذية مثل الإبر التي توضع في اليد من أجل الدواء كدواء في العضل أو في العضد أو في الوريد، هذه لا تعتبر مفسدة للصيام إذا لأنه لا يقصد بها التغذية وإنما يقصد بها العلاج، فلا تفطر الصائم. وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فرق بين الإبر المغذية وغير المغذية. ما كانت للتغذية فإنها تعتبر مفسدة لأنها في معنى الأكل والشرب، وإذا كانت لغير التغذية كدواء فإن هذا يعتبر مفسدة للصيام. ومثل التغذية التبرع بالدم، إخراج الدم أو إدخال الدم في جسم الإنسان، هذا يعتبر مفسدات الصيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أو استقى، وهو الخامس وهو المفسد الخامس، الأول الأكل، الثاني الشرب، الثالث الاستعاض، الرابع الاحتقان، الخامس الاستقاء، الأول القيء أو استقاء فقاء. الاستقاء أو القيء هو إخراج ما في المعدة من طعام وشراب، وكون الإنسان يتعمد استفراغ ما في بطنه من طعام وشراب هذا هو القيء الذي يفطر الصائم أو يفطر الصائم به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني من خرج منه القيء بدون اختياره وبدون عمد منه فإنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح، ومن استقى عمدا فعمد إخراج ما في بطنه من الطعام والشراب فعليه القضاء ذلك اليوم الذي استقى فيه عمدا، سواء استقى بيده أو استقى عن طريق الأدوية التي يشربها بحيث يستفرغ ما في معدته، فهذا يعتبر مفسدا للصيام. السادس من مفسدات الصيام الحجامة. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أو حجم أو احتجم فسد صومه. وهذا هو المذهب الحنابلة، يرون أن الحجامة مفسدة للصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من أصحاب الحجامة للصائم، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية بن خزيمة بن المنذر وغيرهم. والأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ذكرها العلم على أنها فيها ضعف، فلذلك رجحوا أن الحجامة سبب من أسباب فساد صيام الشخص. وأما فلذلك ينبغي ألا تستخدم الحجامة في نهار رمضان، وإن قال بأنها بعض أهل العلم بأنها غير مفسدة من باب الاحتياط لقوة الأدلة الدالة على أن الحجامة مفسدة للصائم، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن هادي المدخلي في دروسه في المنتقى منتقى الأخبار، وذكر أن هناك ضعف الأدلة التي استدلوا بها على جواز الحجامة للصائم. وأما في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم هو الذي كان في السابق يستخدم بعض الأدوات القديمة لإخراج الدم الفاسد، وذلك عن طريق القرون أو نحوها التي يمص بها الدم فيدخل الدم في فم أو في بطن الحاجم. وأما الآن فتستخدم المعدات الحديثة لإخراج الدم بدون مس، فيكون التفطير في حق المحتجم للحاجم، وإذا فعل هذا فإن المحتجم يكون صيامه فاسد، والحاجم الذي استخدم بآلات لا يمص فيها الدم بفمه ولا يصل الدم إلى معدته وفمه فإن صيامه صحيح وهو آثم، لأنه عان على معصية ومفسد مفسدات الصيام، كما نعان شخص على الأكل والشرب فأكل ذلك الشخص أو شرب، فإن الأكل والشارب متعمدا صيامه غير صحيح، والذي عانه على الأكل والشرب صيامه صحيح وهو آثم بإعانته لإخوانه على إفساد صيامهم، ولا نقول بفساد صومه إلا بأن يأكل مثله أو يشرب أو يمس الدم فيصل الدم إلى معدته. ثم قال ولا يفطر ناس، قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أداب المشي إلى الصلاة، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، أي بشيء من الأكل والشرب والاستعاض والاحتقان والقيء والحجامة، لا يفطر في حال النسيان على أنه صائم. وكما تقدم المفسدات لا تسمى مفسدة إلا بشروط، ومنها أن يكون الإنسان ذاكرا غير ناس، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا نسي أي الصائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. ومعنى أطعمه الله وسقاه أي أن الله عز وجل تصدق عليه بهذا الطعام وهذا الشراب الذي أكله وشربه نسيانا، فهو رزق ساقه الله تعالى له من باب الرحمة به. في رواية للحاكم من أفطر في رمضان وهو ناس فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا من رحمة الله عز وجل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال وقالوا يا رسول الله رأيناك تواصل، قال لست مثلكم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قيل أن المقصود إطعام الله تعالى وإسقائه للنبي صلى الله عليه وسلم نجعل له قوة الطاعم والشارب، يعني أنه كأنه طاعم وشارب. وقيل أنه يطعم إطعام حقيقي من الجنة كرامة له، والصحيح الأول وأن الله تعالى يجعل له قوة الطاعم والشارب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب لإعانة الله تعالى له على ترك ذلك أي الطعام والشراب، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح على مسلم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله الأكل والشرب مع شك في طلع الفجر، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء، يعني من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده وأباح لهم أن يأكلوا ويشربوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه في المجلد 19 عند كتاب المفسدات أو باب المفسدات، قال: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا، ثم أكل، أي بعد حصول الشك، ثم تبين بعد أكله، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر، فلا قضاء عليه، لأن الشك، لأن اليقين يقولون أهل العلم لا يزيل بالشك، فاليقين هو بقاء الليل والشك هو طلوع الفجر، ويقولون علماء الأصول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان هناك شك فلا يلتفت إلى الشك فيأكل الإنسان ويشرب حتى يظهر له الفجر، فإذا ظهر يمسك. يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ثم أكل، أي بعد حصول الشك، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طال الفجر، فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم، لأنه من الليل، ولا قضاء، ليس فيه إثم ولا قضاء. أما في غروب الشمس، يعني لو حصل الشك في غروب الشمس، أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا أي شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، لعل هنا الظن قريبا من اليقين، يعني كأنه تيقن على غن الشمس غربت. أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه. أحيانا على القول الراجح، أحيانا يكون في غيم أو نحو ذلك، فالإنسان يغلب جانب أنها غربت الشمس فيفطر. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما في غروب الشمس فمن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنهم أفطروا للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. إذا وجدت الأشياء التي يتيقن فيها غروب الشمس ثم تبين لهم خلاف هذا، يعني كوجود غيوم أو غبار يمنع يعني رؤية الشمس أو نحو ذلك من الأشياء التي تمنع، فيغلب الإنسان، إذا غلب الإنسان جانب الغروب فقد غربت الشمس. وأما إذا أكل شاكا في غروب الشمس، يعني الشك يعني ما لا توجد أشياء تمنعه من رؤية الغروب، أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان،
واليقين لا يزول الشك، اليقين أنها لم تغرب والشك أنها غربت. أما إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، ولأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها. وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به، لأنه أكل في غير وقت الأكل، لأنه ما زال نهار لأن الشمس لم تغرب. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ومن أفطر بالجماع وهو أعظم مفطرات الصيام ومفسدات الصيام. ومن أفطر بالجماع، والجماع هي علاج الذكر في فرج المرأة سواء عن طريق الحلال أو الحرام، فإن هذا يعتبر من أعظم مفسدات الصيام. ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ وفي رواية: هلكت أهلكت. وقال في رواية: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، أي عبدا مملوكا تعتقه لوجه الله؟ قال: لا، يعني ما عنده قيمة ما يشتري به عبدا فيعتقه لكونه فقير. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الرجل، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، يعني بمكتل فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا تصدق به، أي تصدق به على الفقراء كفارة لمسألة الجماع. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، يعني تتصدق، تريدني أن أتصدق بهذا المكتل من التمر لغير أهل بيتي وأنا أفقر شخص أو أهل بيت في المدينة؟ فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي، يعني لا يوجد أحد أفقر منه من أسرته، منه من زوجته ومن معه من الأولاد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أي جاء يسأل عن مسألة الكفارة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارات فلم يستطعها كلها، فمن رحمة الله عز وجل به وكان فقيرا أن حصل على كفارة الظهار وكفارة الجماع بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها على غيره. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أي زوجتك وأولادك. وكفارة الظهار بينها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الشاهد أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار الذي يقول إنسان لزوجتي: أنت علي كظهر أمي أو أختي. فهذه سمى الظهار، فيقاس يعني أخذ من كفارة الظهار كفارة للجماع في نهار رمضان لورود النص في هذا الحديث كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، يعني عندما يكفر عتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فلا ينتقل الإنسان إلى الصيام وهو قادر على العتق، ولا ينتقل الإنسان إلى الصدقة وهو قادر على الصيام. لابد من الترتيب في هذا، عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. ثم مع هذه الكفارة يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، ولو جامع في اليوم أكثر من مرة فيكفر كفارة واحدة عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فإذا جامع في يومين مختلفين أو أكثر من يوم فإن لكل يوم حرمته وكفارته، كفارة مستقلة. وثم قالوا: أو تكره القبلة لمن تتحرك شهوته، سواء تحركت شهوته وهو شاب أو تحركت شهوته وهو كبير، فيكره القبلة للمرأة أو لغير المرأة لمن تتحرك شهوته. والتقبيل والمداعبة والمباشرة للزوجة من غير جماع جائزة بلا كراهة، جائزة بلا كراهة، بشرط ألا يترتب على هذا يعني مفسدة وهو الجماع. فالأصل أن التقبيل والمداعبة المباشرة للزوجة من غير جماع جائز بلا كراهة، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية، بشرط أن يملك الإنسان نفسه عن الوقوع في الحرام، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه أو لأربها حاجته. وأما من تتحرك عليه شهوته يخشى عليه أن يفسد صومه بالجماع فكره له دواعيه. وأما من لا يأمن يعني مع الاشتداد الشهوة فيه كراهة، وبدون اشتداد الشهوة جائز، وأما مع اشتداد الشهوة والجماع فهذا محرم. وأما من لم يأمن من الجماع أو الإنزال إنزال المني إذا قبل زوجته فيحرم القبلة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذا القبلة لها ثلاثة أحوال: ألا تتحرك شهوته سواء كان شاب أو كبير في السن هذا جائز. الثانية: تتحرك شهوته ولكن لا يجامع فهذه مكروهة. الثالث: أن تتحرك شهوته ويقع في الجماع المحرم وهذا حرام، لأنه يترتب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة في كل وقت، ولكن للصائم آكد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يترك الكذب الزور الكذب والعمل بالكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الذنوب سبب لذهاب حسنات الصائم. فإذا ترك الإنسان الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من أجل الله وهي أشياء مباحة في غير نهار رمضان، فمن باب أولى أن يترك الإنسان الشيء المحرم من الكذب وشهادة الزور وقول الزور وغيرها من السيئات. وهذا هو الحكمة الذي من أجله شرع الله تعالى الصيام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما يدل على أن هذا يؤثر على الصيام ولكن لا يبطله من الكذب والغيبة والشتم والنميمة وغيرها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلى يجامع ولا يأتي بمقدمة الجماع ولا يصخب أي لا يرفع صوته بالسباب والشتام ونحو ذلك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم يحفظ الإنسان جوارحه في نهار رمضان حتى وفي غيره من واجبات الصيام حتى يكتب له الأجر كاملا غير منقوص. وهذا الأدب يجب أن يتحلى به المسلم في جميع أحواله، ولكنه حال الصيام آكد، يعني يترك الإنسان الكذب والمعاصي والفجور وغيرها حتى يرضي الله عز وجل. أما قوله إني صائم يقول فقد اختلف العلماء هل يجهر بها أم يقولها سرا، يعني لو إنسان أخطأ في حقك فهل تقول له إني صائم حتى يترك الاعتداء عليك أو لا، أم يجهر بها في الفرض ويسر بها في النفل، والذي يظهر من صريح الحديث أنه يجهر بها في الحالين ولا يضره إذا أخلص النية. يعني إذا إنسان خاصمك قاتلك وسابك ونحو ذلك فتقول له أنت صائم نافلة أو فريضة، تقول إني امرؤ صائم أي حملني صومي على ألا أعتدي عليك مثل ما اعتديت علي. هذا معنى الحديث والله أعلم. نكون إن شاء الله الدروس القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.